الأمم المتحدة وإبادة غزة الجماعية، مسارات قانونية لاستعادة مصداقية المؤسسة بحلول أواخر عام 2025. تعد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة واحدة من الأزمات المحددة والمدمرة في القرن الحادي والعشرين. الطبيعة المستمرة والمنهجية لحملة إسرائيل العسكرية، التي تتميز بتدمير البنية التحتية المدنية وحرمان السكان من الغذاء والماء والرعاية الطبية وقتل المدنيين على نطاق واسع، قد أثارت تسوية عميقة داخل النظام القانوني الدولي. 1. الدول والمنظمات التي تعترف بإبادة غزة الجماعية. يحدد جسم متزايد بسرعة من الرأي الدولي، يشمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدة والمنظمات المجتمع المدني، أفعال إسرائيل في غزة كإبادة جماعية بالمعنى المقصود في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 1948. هذا التصنيف لا يعكس مجرد إدانة بلاغية، بل تصنيفا قانونيا مبنيا على التزامات المعاهدة والإجراءات القضائية والنتائج التحقيقية الرسمية. القائمة التالية تحدد الدول والهيئات الحكومية الدولية والمؤسسات التي حددت رسمياً أفعال إسرائيل في غزة كإبادة جماعية أو استدعت اتفاقية الإبادة الجماعية في ذلك السياق. جنوب أفريقيا قدمت قضية محكمة العدل الدولية تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية. جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة بالإبادة الجماعية 29 ديسمبر 2023 مع حكم محكمة العدل الدولية بأن ادعاءات الإبادة الجماعية معقولة في مرحلة التدابير المؤقتة 26 يناير 2024. تركيا دخلت رسميا في محكمة العدل الدولية دعما لقضية جنوب أفريقيا في الإبادة الجماعية 7 أغسطس 2024. البرازيل كرر الرئيس لولا وصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية 18-26 فبراير 2024، 8 يونيو 2025. كولومبيا وصف الرئيس غوستافو بيترو حملة إسرائيل بالإبادة الجماعية علنا 1 مايو 2024، 30 أغسطس 2025، خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 سبتمبر 2025. المملكة العربية السعودية أشار ولي العهد محمد بن سلمان إلى حملة إسرائيل بالإبادة الجماعية 11 نوفمبر 2024. باكستان تشير إحاطات وزارة الخارجية وبياناتها مرارا إلى إبادة جماعية في غزة. ماليزيا صف بيانات وزارة الخارجية أفعال إسرائيل صرحت بالإبادة الجماعية عدة بيانات في 2025. إندونيسيا استخدمت بيانات وزارة الخارجية لغة الإبادة الجماعية في إدانة عمليات إسرائيل في غزة أغسطس 2024. هندوراس أدانت الحكومة ما سمته إبادة جماعية وسحبت سفيرها أكتوبر 2023. بوليفيا قدمت إعلان تدخل يدعم قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، تصنف المواد الرسمية القضية بمصطلحات اتفاقية الإبادة الجماعية أكتوبر 2024. منظمة التعاون الإسلامي أوك وصفت الهجوم على غزة بإبادة جماعية واسع النطاق ديسمبر 2023 ورحبت لاحقا بنتائج تحقيق الأمم المتحدة في الإبادة الجماعية سبتمبر 2025. مجلس التعاون الخليجي GCC أدان بيان القمة الجرائم الإسرائيلية في غزة كجزء من أجندة إبادة جماعية وتطهير عرقي 1 ديسمبر 2024. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة كوي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، تقرير صدر في 16 سبتمبر 2025. لجنة الأمم المتحدة الخاصة بممارسات إسرائيل حددت أن أساليب الحرب الإسرائيلية في غزة متسقة مع خصائص الإبادة الجماعية 14 نوفمبر 2024. الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية آياكس قرار عضوية 31 أغسطس 2025 ينص على أن أفعال إسرائيل في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية، تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع. منظمة العفو الدولية عدة بيانات في 2025 تأكد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة للإبادة. Human Rights Watch HRW تقرير من 179 صفحة 19 ديسمبر 2024 يجد أفعال إبادة جماعية وإبادة جريمة ضد الإنسانية مرتبطة بسياسات الحرمان المتعمد. إكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان موقف قانوني رسمي 10 ديسمبر 2024 يخلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. بوتسيلما منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان تقرير 2025 إبادتنا الجماعية يخلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. أطباء من أجل حقوق الإنسان إسرائيل فري خلص في تقرير 2025 إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، كما لخصته جولة منظمة العفو. في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وصف مرار أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية داعياً الدول إلى التصرف بموجب الاتفاقية. دون الديمقراطية للعالم العربي الآن تشير بيانات المنظمة مراراً إلى إبادة جماعية مستمرة في غزة. الحق تحافظ على سجل دعوة تحدد سلوك إسرائيل كإبادة جماعية تستشهد بأوامر محكمة العدل الدولية. مرصد أورو متوسطي لحقوق الإنسان إصدارات عديدة تصف حملة إسرائيل صراحة بالإبادة الجماعية مستشهد بها في وثائق HRW. ميديكو انترناشونال دعوة تحليلات تتناول تصنيف الإبادة الجماعية في غزة ميزات مقابلات 2025. النطاق غير المسبوق لهذا الإجماع الذي يشمل جهات فاعلة من الجنوب العالمي والشمال العالمي ويمتد عبر خطوط الدول والمؤسسات والأكاديمية يشير إلى تحول في الفهم الدولي للمساءلة والوقاية. لأول مرة في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية تستدعي عدة دول ذات سيادة اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إبادة جماعية مستمرة ونشطة مع تقدم إجرائي كبير في محكمة العدل الدولية. 2. واجب الأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية. النتائج التراكمية من الدول والهيئات الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدة بأن حملة إسرائيل المستمرة في غزة تشكل إبادة جماعية لا تثير مجرد قلق أخلاقي بل مخاطر قانونية موثوقة وعاجلة تفعل مسؤولية الأمم المتحدة الجماعية في منع الإبادة الجماعية. بموجب المادتين 1.2.2 و24 من ميثاق الأمم المتحدة يتحمل مجلس الأمن واجبا قانونيا في اتخاذ تدابير فورية وفعالة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين وضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي. تفرض اتفاقية الإبادة الجماعية التزام نرجا أومنيز لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبتها مما يعكس قاعدة آمرة جو كوغنز. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 1948. المادة الأولى تأكد الأطراف المتعاقدة أن الإبادة الجماعية نقط جريمة بموجب القانون الدولي تتعهد بمنعها ومعاقبتها نقط. في البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود 2007 قضت محكمة العدل الدولية بأن واجب منع الإبادة الجماعية ينشأ في اللحظة التي يعلم فيها الدولة أو كان يجب أن يعلم عادة وجود خطر جدي. محكمة العدل الدولية البوسنة ضد صربيا حكم 26 فبراير 2007 ينشأ التزام الدولة بمنع والواجب المقابل بالتصرف في اللحظة التي تعلم فيها الدولة أو كان يجب أن تعلم عادة وجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية نقط. وبناء عليه عندما تظهر أدلة موثوقة على إبادة جماعية كما أثبتتها تدابير محكمة العدل الدولية المؤقتة وآليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة ونتائج عدة دول منظمات حقوق الإنسان يلزم المجلس وخاصة أعضائه الدائمين قانونيا بالتصرف لمنعها. نظرا لمسؤولية مجلس الأمن الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين بموجب المادة 2.4.1 من الميثاق وقدرته الفريدة على التصرف جماعيا نيابة عن جميع الدول الأعضاء ينطبق هذا الواجب بقوة خاصة على المجلس. عندما تحدد أجهزة موثوقة بما في ذلك محكمة العدل الدولية نفسها وجود خطر معقول للإبادة الجماعية يلزم المجلس قانونيا بالتصرف لمنعها. 3. إساءة استخدام الفيتو دور الولايات المتحدة. رغم السجل الواقعي الساحق والالتزامات القانونية الملزمة الناشئة عن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 1948 وميثاق الأمم المتحدة عرقلت الولايات المتحدة مرار إجراءات مجلس الأمن الهادفة إلى وقف ما اعتبرته محكمة العدل الدولية إبادة جماعية معقولة في غزة. منذ أكتوبر 2023 مارست واشنطن حق النقض الفيتو لا تقل عن 7 مرات لمنع مشاريع قرارات تسعى إلى تنفيذ وقف إطلاق نار وتسهيل الوصول الإنساني أو المطالبة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي. كل هذه القرارات تعكس نداءات عاجلة من الأمين العام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA بالإضافة إلى نتائج آليات التحقيق المستقلة إلا أنها أبطلت بسبب اعتراض أحادي الجانب من عضو دائم واحد. الفيتو الأول الذي صدر في أكتوبر 2023 منع قرارا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري بعد القصف الإسرائيلي الأولي لغزة وبداية الخسائر المدنية الجماعية. الفيتوات اللاحقة في ديسمبر 2023، فبراير 2024، أبريل 2024، يوليو 2024، ديسمبر 2024 ومارس 2025 اتبعت نمط متسقن ومتعمدا. في كل مرة تحرك المجلس للتصرف وفقاً لمسؤوليته المنصوص عليها في الميثاق للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مارست الولايات المتحدة الفيتو لحماية إسرائيل من المساءلة ولمنع التدابير الجماعية المصممة لحماية الحياة المدنية. 4. تفسير الميثاق إطار اتفاقية فيينا. يشكل الميثاق إطاراً قانونياً متماسكاً ومتكاملاً، حيث تتمتع جميع أحكامه بمكانة تشريعية متساوية ويجب قراءتها بتناغم مع بعضها البعض. لا توجد تسلسل هرمي داخلي بين مواده، بل يجب فهم كل مادة في سياقها، ونظامياً وغائياً، أي في ضوء الأغراض والمبادئ العامة للميثاق كما هو منصوص عليه في المادتين 1 و 2. هذا التفسير النظامي الذي أكدته محكمة العدل الدولية مرارا وأجهزة الأمم المتحدة القانونية الخاصة يضمن عمل الميثاق كأداة واحدة غير قابلة للتجزئة للحكومة الدولية بدلا من مجموعة من السلطات أو الامتيازات المعزولة. ينطبق إطار التفسير المنصوص عليه في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969 بالتساوي والكامل على ميثاق الأمم المتحدة. على الرغم من أن الميثاق يسبق الاتفاقية، إلا أن مبادئ التفسير المشفري فيها كانت قد أسست بالفعل كقانون دولي عرفي بحلول وقت صياغة الميثاق وتم تأكيدها منذ ذلك الحين في فقه محكمة العدل الدولية. وبالتالي، يجب تفسير الميثاق بحسن نية في ضوء غرضه وهدفه وككل متماسك ومتكامل. اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969. المادة 26 باكتا سانت سرفاندا، كل معاهدة سارية المفعول ملزمة للأطراف فيها ويجب تنفيذها من قبلهم بحسن نية. انقط المادة 311 تفسر المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لمصطلحات المعاهدة في سياقها وفي ضوء غرضها وهدفها. انقط المادة 313 جم يأخذ في الاعتبار انقط أي قواعد ذات صلة من القانون الدول المطبقة في العلاقات بين الأطراف انقط. وبالتالي السلطات الممنوحة لمجلس الأمن بما في ذلك حق الفيتو لا يمكن تفسيرها أو تطبيقها بطريقة تتعارض مع غرض الميثاق وهدفه. 5. الحدود القانونية للفيتو. بينما تمنح المادة 273 من ميثاق الأمم المتحدة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن سلطة الفيتو، فإن هذه السلطة ليست مطلقة. يجب ممارستها بصرامة وفقا لأغراض ومبادئ الميثاق المادتان 1 و 24 وبحسن نية المادة 2. كونه الجهاز الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين يلزم مجلس الأمن قانونيا بأداء وظائفه وفقا لهذه الالتزامات. بموجب المادة 241 يمارس مجلس الأمن سلطته نيابة عن عضوية الأمم المتحدة بأكملها. هذا التفويض التمثيلي يفرض واجبا ائتمانيا على جميع أعضائه وبشكل خاص على الأعضاء الدائمين الممنوحين الفيتو للتصرف بحسن نية وفقا لأهداف الميثاق الأساسية. عند قراءتها مع المادتين 1, 2, 2 و 2, 4, 2 تدعم المادة 2, 4, 1 المبدأ القائل بأن سلطة الفيتو لا يمكن استخدامها قانونيا لإحباط مسؤولية المجلس الجماعية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. يفرض الميثاق أيضا حدود إجرائية صريحة على الفيتو من خلال المادة 273 التي تنص على أن الطرف في نزاع يجب أن يمتنع عن التصويت على القرارات بموجب الفصل السادس. يجسد هذا الحكم مبدأ أساسياً للحيادية في اتخاذ قرارات المجلس، حيث يقدم عضو دائم دعماً عسكرياً أو مالياً أو لوجستياً كبيراً لطرف في نزاع مسلح، يمكن اعتبار ذلك العضو بشكل معقول طرفاً في النزاع وبالتالي ملزم قانونياً بالامتناع. ميثاق الأمم المتحدة المادة 1.1 الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ولهذا الغرض اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع إزالة التهديدات للسلام وجمع أعمال العدوان أو الانتهاكات الأخرى للسلام وإحلال أو تسوية النزاعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى انتهاك السلام بوسائل سلمية ووفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي. انقط المادة 2.2 يجب على جميع الأعضاء لضمان حقوق وفوائد العضوية للجميع تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها وفقا لهذا الميثاق بحسن نية. انقط المادة 2.4.1 لضمان التصرف السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة، يمنح أعضائها مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويوافقون على أن مجلس الأمن يتصرف نيابة عنهم في أداء واجباته تحت هذه المسؤولية. انقط المادة 2.4.2 في أداء هذه الواجبات يتصرف مجلس الأمن وفقا لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة. السلطات المحددة الممنوحة لمجلس الأمن لأداء هذه الواجبات منصوص عليها في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر. انقط المادة 273 في القرارات بموجب الفصل السادس وبموجب الفقرة 3 من المادة 52 يمتنع الطرف في النزاع عن التصويت. انقط مجتمعة المادتين 1, 2, 2, 2, 4, 1, 2 و 2, 7, 3 من الميثاق مفسري وفقا للمادتين 31-33 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تثبت أن الفيتو ليس امتيازا غير مقيد بل سلطة مشروطة محتفظ بها ائتمانيا للمجتمع الدولي. ممارسة هذه السلطة بحسن نية لأغراض تتعارض مع الميثاق أو بطريقة تمنع مجلس الأمن من أداء واجباته الأساسية تشكل إساءة حق فعل ألترا فايريز. مثل هذا الفيتو يفتقر إلى التأثير القانوني داخل إطار الميثاق ويتعارض مع القواعد الآمرة جو كوغنز التي تحكم النظام الدولي، خاصة تلك المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية وحماية المدنيين. 6. دور محكمة العدل الدولية. مسؤولية مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين كما هو منصوص عليه في المادتين 21 من الميثاق تشمل بالضرورة واجب دعم القانون الدولي ومنع الفظائع التي تهدد استقرار العلاقات الدولية. تفويض المجلس ليس امتيازا سياسيا بل ائتمان قانوني يمارس نيابة عن العضوية بأكملها ومقيد بأغراض مبادئ الميثاق. عندما يستخدم عضو دائم الفيتو لعرقلة تدابير تهدف إلى منع أو الرد على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، فإن مثل هذا التصرف يشكل إساءة لسلطة الفيتو فعل ألترا فايريز للميثاق. في مثل هذه الظروف يصبح دور محكمة العدل الدولية التفسيري حاسماً. بموجب المادة 36 من نظامها يمكن للمحكمة ممارسة الاختصاص التنازعي إذا قدمت الدول الأعضاء نزاع أمامها بشأن تفسير أو تطبيق الميثاق أو اتفاقية الإبادة الجماعية. بالإضافة إلى ذلك بموجب المادة 65 من نظام محكمة العدل الدولية والمادة 96 من الميثاق يمكن للجمعية العامة أو مجلس الأمن بالإضافة إلى أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المخولة طلب رأي استشاري لتوضيح النتائج القانونية لاستخدام الفيتو في سياقات محددة. على الرغم من أن الآراء الاستشارية غير ملزمة رسميا إلا أنها تشكل تفسيرات رسمية للميثاق وتحمل وزنا حاسما في ممارسة الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة المادة 961 يمكن للجمعية العامة أو مجلس الأمن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية قط. بينما لا تمتلك محكمة العدل الدولية إكج سلطة صريحة لإبطال قرار أو فيتو لمجلس الأمن، فإنها تحتفظ بالاختصاص لتفسير ميثاق الأمم المتحدة ولتحديد النتائج القانونية للإجراءات المتخذة بموجبه. المحكمة كالجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المادة 92 من الميثاق تمارس وظائف تنازعية واستشارية تشمل أسئلة تفسير الميثاق وشرعية إجراءات أجهزة الأمم المتحدة. وبالتالي إذا وجد أن عضوا دائما مارس الفيتو بحسن نية أو ألترا فايريز لأغراض مبادئ الميثاق يمكن لمحكمة العدل الدولية في المبدأ تأكيد أن مثل هذا الفيتو كان غير فعال قانونيا وأن مشروع القرار المقابل كان معتمدا جوهريا بشكل صحيح. عمليا مثل هذا الحكم سيسمح لأعضاء مجلس الأمن الآخرين بمعاملة الفيتو المصبوب في انتهاك للميثاق كبلا تأثير قانوني مما يسمح للمجلس بالمضي قدما في اعتماد القرار المقابل جوهريا. سيعامل الفيتو كباطل منذ البداية غير قادر على نفي الواجب الجماعي للمجلس في الحفاظ على السلام والأمن. 7. استعادة مصداقية الأمم المتحدة مسار عبر القانون. أظهرت الأزمة التي كشفت عنها إبادة غزة الجماعية أن شلل الأمم المتحدة ليس فشلا أساسيا في نصها التأسيسي بل في تفسيرها وتطبيقها. عدم قدرة مجلس الأمن على التصرف رغم الاعتراف بإبادة جماعية معقولة من قبل محكمة العدل الدولية وآليات التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة لا ينبع من غياب السلطة القانونية بل من إساءة استخدام الفيتو من قبل عضو دائم يتصرف تحديا لأغراض الميثاق. الدعوات إلى إصلاح الميثاق على الرغم من جاذبيتها الأخلاقية قد تعثرت منذ فترة طويلة بسبب استحالة إجرائية لتعديل المادة 108 في نظام يتطلب موافقة أولئك الأكثر استثمارا في الحفاظ على امتيازاتهم. الحل إذن لا يكمن في مشروع إعادة كتابة الميثاق غير القابل للتحقيق بل في تفسيره وفقا لقانون المعاهدات والمنطق الداخلي للميثاق نفسه. الخطوة الأولى والأكثر فورية تكمن في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية إكج بشأن شرعية وحدود سلطة الفيتو بموجب المادة 273 من الميثاق. مثل هذا الرأي لن يعدل الميثاق بل سيفسره وفقا لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات VCLT والقواعد الآمرة للقانون الدولي، مؤكدا أن الفيتو مثل كل سلطة بموجب الميثاق مشروط بالتزامات حسن النية الغرض والهدف وجس كوغنز. مسارات مزدوجة إلى محكمة العدل الدولية، الجمعية العامة ومجلس الأمن. بموجب المادة 961 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من نظام محكمة العدل الدولية، تمتلك كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن الاختصاص لطلب آراء استشارية من المحكمة بشأن أي مسألة قانونية. كل مسار يوفر وسيلة متميزة، لكن مكملة للمنظمة لتوضيح الحدود القانونية للفيتو. يوفر مسار الجمعية العامة طريقا واضحا مؤكدا، حيث يتطلب مثل هذا القرار أغلبية بسيطة فقط غير خاضع للفيتو. هذا يجعله الوسيلة الأكثر سهولة وإجرائية مؤكدة للحصول على توضيح قضائي لنطاق حدود الفيتو، خاصة في الحالات التي يكون فيها مجلس الأمن نفسه مشلولا. ومع ذلك يحتفظ مجلس الأمن أيضا بالسلطة لطلب مثل هذا الرأي. هنا ينشأ السؤال عما إذا كان فيتو عضو دائم يمكن أن يمنع المجلس من طلب نصيحة قانونية بشأن حدود سلطاته الخاصة. بموجب المادة 272 من الميثاق، تتخذ قرارات مجلس الأمن بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية 9 أعضاء تصويتا إيجابيا وغير خاضعة للفيتو. قرار يطلب رأيا استشاريا، والذي لا يحدد حقوقا جوهرية ولا يفرض التزامات ملزمة، يقع تماما ضمن هذه الفئة الإجرائية. ميثاق الأمم المتحدة. المادة 272 تتخذ قرارات مجلس الأمن بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية 9 أعضاء تصويتا إيجابيا. يدعم سابق ناميبيا S/384/1970 هذا التفسير. تم معاملة طلب المجلس لرأي استشاري بشأن النتائج القانونية لوجود جنوب أفريقيا في ناميبيا كقرار إجرائي واعتمد دون فيتو. بالقياس قرار يطلب رأيا استشاريا بشأن حدود سلطة الفيتو يتعلق أيضا بإجراءات المجلس المؤسسية الخاصة ولا يشكل فعلا جوهريا يأثر على حقوق أو التزامات الدول. لذلك يمكن لمجلس الأمن اعتماد قرار يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن حدود الفيتو كتصويت إجرائي، يتطلب فقط 9 أصوات إيجابية وغير خاضع للفيتو. بمجرد نقلة سيكون الأمر متروكا لمحكمة العدل الدولية نفسها لتحديد ما إذا كانت ستقبل الطلب. بذلك ستأكد المحكمة ضمنيا أن المسألة إجرائية وأمامها بشكل صحيح، مما يحل عبر القانون بدلا من السياسة ما إذا كانت مسألة حدود الفيتو تقع ضمن النطاق القضائي للمحكمة. يضمن هذا المسار أن لا يمكن لأي عضو دائم منع الأمم المتحدة أحاديا من طلب تفسير قانوني لأداتها التأسيسية الخاصة، كما يحترم مبدأ فيوتل بموجب اتفاقية فيينا أن كل معاهدة يجب تفسيرها لإعطاء تأثير كامل لغرضها وهدفها. السماح بفيتو لمنع توضيح قانوني لشرعية الفيتو نفسه سيكون تناقضا منطقيا وقانونيا يقوض تماسك الميثاق وسلامة النظام القانوني الدولي. استعادة أولوية القانون. وبالتالي تمتلك كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مسارات قانونية ومكملة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. مسار الجمعية العامة مؤكد إجرائيا، مسار مجلس الأمن قابل للدفاع قانونيا بموجب الميثاق وقانون المعاهدات. كلاهما سيحقق الهدف الأساسي نفسه، توضيح أن الفيتو لا يمكن ممارسته قانونية لعرقلة منع الإبادة الجماعية أو إحباط أغراض الأمم المتحدة. من خلال هذه العملية ستتخذ المنظمة خطوة حيوية نحو استعادة مصداقيتها، مؤكدة أن سلطتها تنبع ليس من القوة بل من تفوق القانون الدولي. يجب أن يحكم سيادة القانون للامتياز السياسي حتى أقوى أجهزة الأمم المتحدة. فقط بإعادة تأكيد هذا المبدأ يمكن للمنظمة استرداد غرضها التأسيسي، إنقاذ الأجيال اللاحقة من ويلات الحرب. الخاتمة. تقف مصداقية الأمم المتحدة اليوم في لحظة تسوية عميقة. كشفت الإبادة الجماعية المستمرة في غزة عن خطوط الصدع داخل النظام القانوني الدولي، ليس في نقص معاييره بل في فشل مؤسساته في دعمها. حظر الإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 1948 ومعترف به كاف جوكوغنز، يلزم جميع الدول وجميع أجهزة الأمم المتحدة دون استثناء. ومع ذلك في مواجهة أدلة ساحقة ونتائج رسمية من محكمة العدل الدولية، بقي الجهاز الرئيسي للمنظمة للحفاظ على السلام والأمن مشلولا بسبب إساءة استخدام الفيتو. هذا الشلل ليس سمة حتمية للسياسة الدولية، إنه فشل في الحوكمة وانتهاك للائتمان القانوني. يحمل أعضاء مجلس الأمن الدائمين سلطاتهم نيابة عن العضوية بأكملها بموجب المادة 241 من الميثاق. هذه السلطة ائتمانية ليست ملكية. عندما يستخدم الفيتو لحماية إبادة جماعية مستمرة أو عرقلة الحماية الإنسانية، يتوقف عن كونه أداة للحفاظ على السلام ويصبح أداة للإفلات من العقاب. مثل هذا الاستخدام ألترا فايريز خارج السلطات الممنوحة بموجب الميثاق وغير متسق قانونيا مع حرف روح الأمم المتحدة. في النهاية تعتمد قدرة الأمم المتحدة على استعادة شرعيتها على استعدادها لتنفيذ قانونها الخاص. استعادة المصداقية ليست مجرد إصدار قرارات أو تقارير، إنها إعادة محاذاة المنظمة مع المبادئ التي بررت إنشائها، السلام والعدالة والمساواة وحماية الحياة البشرية. ستحدد إبادة غزة الجماعية إرث هذا العصر، ليس فقط للدول المعنية مباشرة، بل للنظام الدولي بأكمله. تعتمد مصداقية الأمم المتحدة وسلامة القانون الدولي نفسه على ذلك الاختيار. الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار. يقدم هذا المشروع القرار بحسن نية وضرورة، مستذكراً المبادئ التي تم التعبير عنها لجرون في التقاليد القانونية العظيمة للعالم، والتي تقضي بأن السلطة يجب ممارستها بإخلاص وعدالة واحترام للحياة. يقدم كتسهيل مورد لأي دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء التي قد ترغب في متابعة عبر الجمعية العامة مسار قانوني بناء لتوضيح حدود سلطة الفيتو بموجب المادة 273 من ميثاق الأمم المتحدة وفقا لإطار التفسير في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 1948. المشروع غير إلزامي، لا يحمل أي ادعاء ملكية، مصمم ليتم تعديله أو تكييفه أو توسيعه من قبل أي دولة أو وفد كما يراه مناسباً لمتطلبات السلام الدولي وأغراض الأمم المتحدة. يقدم باقتناع بأن حيث يبقى الإصلاح السياسي غير قابل للتحقيق، التفسير القانوني يظل الوسيلة الأكثر ضمانة لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة وإعادة تأكيد تفوق القانون الدولي على القوة. طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الحدود القانونية لسلطة الفيتو بموجب المادة 273 من ميثاق الأمم المتحدة. الجمعية العامة ما استذكر أغراض مبادئ الأمم المتحدة كما هو منصوص عليها في الميثاق، مؤكدة أن بموجب المادة 241 من الميثاق يمنح الأعضاء مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويوافقون على أن المجلس يتصرف نيابة عنهم، معترفة بأن جميع الأعضاء يجب أن ينفذوا بحسن نية الالتزامات المتعهد بها وفقاً للميثاق بموجب المادة 2-2، واعية بأن بموجب المادة 2-7-3 من الميثاق يجب على الطرف في النزاع الامتناع عن التصويت على القرارات بموجب الفصل السادس وبموجب الفقرة 3 من المادة 52، مستذكرة المادة 9-6-1 من الميثاق والمادة 65 من نظام محكمة العدل الدولية التي تخول الجمعية العامة طلب آراء استشارية بشأن أي مسألة قانونية، مؤكدة أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 1948 اتفاقية الإبادة الجماعية تشفر التزام نرجا أومنيز وجسكوغنز لمنع معاقبة الإبادة الجماعية، ملاحظة فقه محكمة العدل الدولية بما في ذلك تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود حكم 26 فبراير 2007 الذي قضى بأن واجب منع الإبادة الجماعية ينشأ في اللحظة التي تعلم فيها الدولة أو كان يجب أن تعلم بوجود خطر جدي للإبادة الجماعية، معترفة بأن اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969 تعكس القانون الدولي العرفي بشأن تفسير المعاهدات وأدائها بما في ذلك مبادئ حسن النية الغرض والهدف وإفيت يوتل المادتان 26 و 3 1 3 3، واعية بأن ممارسة الفيتو يجب أن تكون متسقة مع غرض الميثاق وهدفه والقانون الدولي العام والقواعد الآمرة وأن إساءة الحق لا يمكن أن تنتج تأثيرات قانونية. قلق من أن استخدام الفيتو لعرقلة تدابير تهدف إلى منع أو وقف الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي خاطر بجعل المجلس غير قادر على أداء مسؤولياته ويقوض مصداقية المنظمة، مصممة على توضيح في القانون الحدود والنتائج القانونية لاستخدام الفيتو بموجب المادة 273 في مثل هذه الظروف. 1. تقرر بموجب المادة 9-6-1 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 65 من نظام محكمة العدل الدولية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الأسئلة القانونية المنصوص عليها في الملحق ألف همزة لهذا القرار. 2. طلب من الأمين العام نقل هذا القرار مع الملحقات ألف همزة جم إلى محكمة العدل الدولية فورا وتقديم الملف الواقعي والقانوني المدرج إرشاديا في الملحق جم إلى المحكمة. 3. تدعو الدول الأعضاء ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية ضمن تفويضها وأجهزة وكالات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم بيانات مكتوبة إلى المحكمة بشأن الأسئلة المنصوص عليها في الملحق ألف همزة وتخول رئيس الجمعية العامة تقديم بيان مؤسسي نيابة عن الجمعية. 4. طلب من محكمة العدل الدولية إن أمكن منح الأمر أولوية وتحديد مهل زمنية للبيانات المكتوبة والإجراءات الشفوية مناسبة للعجل المتأصلة في الأسئلة المتعلقة بالقواعد الآمرة وواجب منع الإبادة الجماعية. 5. تدعو مجلس الأمن في انتظار الرأي الاستشاري إلى النظر في ممارسته بشأن الفيتو في ضوء المادتين 1.22.24 و.273 من الميثاق واتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. 6. تقرر إدراج بند في جدول أعمال دورتها القادمة بعنوان متابعة رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن حدود سلطة الفيتو بموجب المادة 273 من الميثاق وتبقى مسيطرة على المسألة. الملحق ألف همزة الأسئلة المطروحة على محكمة العدل الدولية. السؤال 1. تفسير المعاهدة وحسن النية. 1. هل تنطبق قواعد تفسير المعاهدات العرفية المشفري في المادتين 31-33 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات على ميثاق الأمم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف يعلم حسن النية الغرض والهدف وإفيت يوتل تفسير المادة 273 في علاقتها بالمادتين 1-22-24 من الميثاق؟ 2. على وجه الخصوص، هل يمكن ممارسة الفيتو بما يتسق مع الميثاق عندما يكون تأثيره إحباط المسؤولية الأساسية للمجلس في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وعرقلة التدابير المطلوبة بموجب القواعد الآمرة؟ السؤال 2. الطرف في النزاع والامتناع. ما هو المعنى القانوني للعبارة يجب على الطرف في النزاع الامتناع عن التصويت في المادة 273 من الميثاق بما في ذلك؟ 1. المعايير لتحديد ما إذا كان عضو في المجلس طرفا في النزاع بموجب الفصل السادس. 2. ما إذا وكيف يجعل الدعم العسكري أو المالي أو اللوجستي المادي لطرف محارب عضوا دائما طرفا في النزاع ملزما بالامتناع؟ السؤال 3. جو كوغنز واجب منع الإبادة الجماعية. 1. هل القواعد الآمرة جو كوغنز والالتزامات أرقى أومنيز بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية بموجب المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدول العرفي تحد من ممارسة الفيتو القانونية؟ 2. في أي نقطة خاصة في ضوء فقه محكمة العدل الدولية بشأن الخطر الجدي ينشأ واجب التصرف لمجلس الأمن وأعضائه بحيث يكون صب الفيتو غير متوافق مع الميثاق؟ السؤال 4. النتائج القانونية لفيتو ألترا فايريز. 1. ما هي النتائج القانونية داخل الإطار المؤسسي للأمم المتحدة عندما يصب فيتو بحسن نية خلافا لجيس كوغنز أو في انتهاك للمادة 273؟ 2. في مثل هذه الظروف هل يمكن لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة معاملة الفيتو كغير فعال قانونيا المضي قدما في اعتماد التدابير جوهريا أو تجاهل تأثيراته إلى الحد اللازم لأداء مسؤوليات المجلس بموجب المادتين 1 و 24؟ 3. ما هي الالتزامات للدول الأعضاء بموجب المادتين 25 و 22 من الميثاق عند مواجهة فيتو مزعوم بأنها ألترا فايريز؟ السؤال 5. العلاقة مع الجمعية العامة التوحد من أجل السلام. ما هي الآثار القانونية لسلطات الجمعية العامة بموجب المادتين 10-14 من الميثاق وقرار A/RES/377V التوحد من أجل السلام عندما يصب فيتو في الظروف الموصوفة في الأسئلة 3 و 4؟ السؤال 6. قانون المعاهدات. 1. كيف تأثر المادتان 26 باكتا سانت سيرفاندو 27 القانون الداخلي ليس مبررا من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات على اعتماد عضو دائم على الفيتو حيث يمنع مثل هذا الاعتماد أداء التزامات الميثاق أو اتفاقية الإبادة الجماعية؟ 2. هل تنطبق عقيدة إساءة الحقوق أو المبدأ القائل بأن الأفعال ألترا فايريز لا تنتج تأثيرات قانونية على الفيتو في النظام القانوني للأمم المتحدة ومع أي نتائج؟ الملحق باء النصوص القانونية الرئيسية. ميثاق الأمم المتحدة. المادة 1.1 الحفاظ على السلام والأمن الدوليين واتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع إزالة التهديدات للسلام المادة 2.2 يجب على جميع الأعضاء تنفيذ الالتزامات المتعهد بها بحسن نية وفقا لهذا الميثاق المادة 2.4.1 لضمان التصرف السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة يمنح أعضائها مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويوافقون على أن مجلس الأمن يتصرف نيابة عنهم في أداء واجباته المادة 273 في القرارات بموجب الفصل السادس وبموجب الفقرة 3 من المادة 52 يمتنع الطرف في النزاع عن التصويت المادة 961 يمكن للجمعية العامة أو مجلس الأمن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن أي مسألة قانونية اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات 1969. المادة 26 باكتا سانت سرفاندا، كل معاهدة سارية المفعول ملزمة للأطراف فيها ويجب تنفيذها من قبلهم بحسن نية. قط المادة 27 لا يجوز لطرف استدعاء أحكام قانونه الداخلي كمبرر لفشله في أداء معاهدة. قط المادة 311 تفسر المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لمصطلحات المعاهدة في سياقها وفي ضوء غرضها وهدفها. قط المادة 313 جم يأخذ في الاعتبار نقط أي قواعد ذات صلة من القانون الدول المطبقة في العلاقات بين الأطراف. نقط المادتان 32-33 وسائل مساعدة تفسير النصوص الأصيلة. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 1948. المادة الأولى تأكد الأطراف المتعاقدة أن الإبادة الجماعية نقط جريمة بموجب القانون الدولي تتعهد بمنعها ومعاقبتها. نقط محكمة العدل الدولية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود حكم 26 فبراير 2007 ينشأ التزام الدولة بمنع والواجب المقابل بالتصرف في اللحظة التي تعلم فيها الدولة أو كان يجب أن تعلم عادة بوجود خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية. نقط الملحق جيم ملف إرشادي للأمين العام لمساعدة المحكمة يطلب من الأمين العام تجميع نقل ملف يشمل من بين أمور أخرى 1- ممارسة ميثاق الأمم المتحدة إدخالات سجل الممارسة بشأن المادتين 24 و27 أعمال تاريخية بشأن المادة 273 سابقات بشأن امتناعات الطرف في النزاع 2- سجلات مجلس الأمن مشاريع قرارات وسجلات تصويت في حالات تتعلق بفضائع جماعية سجلات اجتماعات حرفية تشير إلى استدعاء المادة 273 أو التزامات الامتناع 3- مواد الجمعية العامة، قرارات بموجب التوحد من أجل السلام، طلبات آراء استشارية ذات صلة وممارسة لاحقة. 4- فقه محكمة العدل الدولية، البوسنة ضد صربيا، 2007، أوامر تدابير مؤقتة ذات صلة وآراء استشارية تتناول تفسير الميثاق، جو كوغنز، أرقا أومنيز، وسلطات المؤسسات. 5- قانون المعاهدات، أعمال تحضيرية لاتفاقية فيينا وتعليق لجنة القانون الدولي على المادتين 2-6-3-3 مذكرات الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الميثاق كمعاهدة. 6- مجموعة منع الفضائع، تقارير الأمين العام، نتائج مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق، تحديثات أوكرو أوكا للوضع، ممارسة بشأن التزامات الاجتهاد الواجب لمنع الإبادة الجماعية والفضائع الجماعية. 7- تحليلات أكاديمية ومؤسسية، مواد من سلطات القانون الدول العام المعترف بها بشأن إساءة الحقوق، الأفعال ألترا فايريز، والتأثير القانوني للإجراءات المتخذة في انتهاك للقواعد الآمرة داخل المنظمات الدولية. مذكرة توضيحية، غير تشغيلية. الهدف، توضيح الحدود القانونية على استخدام الفيتو حيث تكون القواعد الآمرة والالتزامات أرقا أومنيز مشاركة، تحديد النتائج القانونية لفيتو ألترا فايريز وتحديد التفاعل بين المجلس والجمعية، بما في ذلك التوحد من أجل السلام. التصميم، تدعو الأسئلة في الملحق ألف همزة المحكمة إلى تطبيق المادتين 31-33 من VCLT على الميثاق، التفسير بحسن نية، الغرض والهدف، تحديد الطرف في النزاع والامتناع بموجب المادة 273، صياغة كيف يشترط جو كوغنز، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية الفيتو، تحديد التأثير القانوني لفيتو مصبوب بحسن نية أو خلافا للقواعد الآمرة، وتوضيح دور الجمعية عندما يكون المجلس مشلولا.